اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام فعلا يقع في بحث القيافة، والكلام يقع في عدة مطالب. المطلب الأول: ما هو المراد من القيافة التي هي محل البحث بينهم؟ فنقول: تطلق القيافة في كلمات الفقهاء ويراد بها أحد معنيين. المعنى الأول هو التعرف والتبين عن طريق العلامات لمعرفة النسب، فنفس عملية النظر والتعرف عن طريق العلامات لمعرفة النسب يقال له قيافة، بأن ينظر الإنسان إلى قدم شخص ليتعرف على نسبه، أو وجه شخص ليتعرف على نسبه. فنفس التعرف والتبين عن طريق العلامات لمعرفة النسب يقال له القيافة، وهذا المعنى عام لا يشترط فيه ترتيب أثر وهو الإلحاق فقط لأجل التعرف، إنما ينظر لكي يتعرف فقط وفقط. وليس الملحوظ في هذا المعنى ترتيب أثر على ذلك بأن يلحق فلان بفلان، فقط ينظر لكي يعرف أن هذا ملي ابن من، فقط لأجل ذلك. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني هو إلحاق شخص بغيره عن طريق هذا التعرف. إلحاق شخص بغيره اعتمادا على هذا التعرف الخاص بالعلامات التي يسلكونها لمعرفة النسب. فإذا هنا ترتيب آثار، يقال هذا ابن فلان، هذا ولدي، وبالتالي بلي يترتب على ذلك آثار النسب من النكاح والنظر وما شاكل ذلك. ويقول الشيخ الأعظم قدس سره أن القياف بالمعنى الأول لا إشكال فيها، فمجرد النظر لأجل تحصيل المعرفة الظنية أو القطعية دون ترتيب أي آثار خارجية لا دليل على حرمتها، إذ هذا ليس إلا تحصيل للظن أو تحصيل للقطع حسب كل شخص ما هو قيمته العلمية عنده في القيافة. ومجرد تحصيل العلمي تحصيل القطعي في مثل هذه المسائل التي هي مسائل عقدية، لو كانت مسألة عقدية يطلب فيها الاعتقاد قد يقال أن تحصيل الاعتقاد مثلا محرم، أما مجرد اتباع هذه الطرق لمعرفة النسب دون ترتيب أي أثر ليست بمحرمة. ومن حرم القيافة بحسب الظاهر من كلامهم واستدلالاتهم المراد منه أي معنى؟ المعنى الثاني لا المعنى الأول. ولهذا نلاحظ في الكلمات أن بعض الفقهاء يقول القيافة جائزة، وبعض الفقهاء يقول القيافة محرمة مع عدم وحدة المصاب لكليهما. فالأول الذي قال بالجائزة ناظر إلى القيافة بأي معنى؟ بالمعنى الأول وهو مجرد التعرف، والذي قال بالحرمة ناظر إلى المعنى الثاني وهو إلحاق شخص بغيره وترتيب الآثار. فإذا لا بد من التركيز أن المصب واحد أو لا. ولكن المحقق الإيرواني قدس سره في حاشيته على الكتاب ذكر أنه على مستوى البحث العلمي قد يقال أنه حتى القيافة بالمعنى الأول محرمة، فنفس النظر اعتمادا على هذه الطرق قد لتحصيل القطعي أو الإطمئناني أو الظن قد يقال أنه محرم، وذلك اعتمادا على ما سيأتينا في بعض النصوص التي استدل بها على حرمة القيافة، إذ قد يقال بأن ظاهر هذه النصوص أن نفس ما يقوم به القائف من التبين اعتمادا على هذه العلامات هو في حد ذاته سلوك محرم، نظير من يمارس السحر سلوك محرم، نظير من يمارس الشعوذة سلوك محرم، قد يقال نفس هذا العمل بعنوانه حرام بغض النظر عن مسألة ترتيب الآثار الخارجية وعدم ترتيب الآثار الخارجية، إذ سيأتينا أنه في بعض الروايات ما قد كما سيأتي يستظهر من أن نفس ما يقوم به القائف من النظر في الأقدام لغرض معرفة النسب في حد ذاته أمر محرم بغض النظر عن مسألة الإلحاق. فالمسألة من الناحية العلمية الصناعية لها مجال لأن يقال أن نفس هذا الأمر محرم شرعا تبعا لما سيأتي من استظهاره من النصوص. عليكم السلام ورحمة الله. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، ما هو مقتضى القاعدة في المقام؟ قبل أن ندخل في البحث عن الأدلة لا بد من تأسيس الأصل الأولي في هذه المسألة لكي يقال إذا أردنا أن نقول شيء خلاف الأصل نحتاج للبحث عن الدليل، وإلا لو كان كلامه على مقتضى الأصل لا نحتاج إلى الدليل. فماذا تقولون؟ ما هو مقتضى الأصل في المسألة؟
نعم.
شك أنه
يجوز عمل هذا العمل
أو لا. نعم. ومن الناحية الوضعية.
The conflict is مثلاً هو العمل يستحق عليه
أجرة قلائية أو لا. نعم. الوضعي، الحكم الوضعي. ماذا؟ لا. الوضعي شنو الإباحة؟ يعني التكسب، أنا التكسب به شنو من حيث الحكم الوضعي. فنقول تارة ننظر إلى المسألة من حيث البعد التكليفي وهو أن عمل القيافة وما يقوم به القائف حلال أم حرام شرعا، فالأصل الأولي هو البراءة، إذ يجري رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وغيرها من أدلة البراءة في الشبهات الحكمية التحريمية. وأما بلحاظ الحكم الوضعي، التفتوا للمطلب، فهنا مطلبان في الحكم، حيثيتان في الحكم الوضعي. تارة نتكلم عن حيثية الاكتساب والمعاوضة، وتارة نتكلم عن حيثية ثبوت النسب عن طريق القيافة. هل يمكن الاعتماد عليه في إثبات النسب؟ هذا حكم وضعي، حكم وضعي، حكم وضعي. فلان بنوة فلان لفلان، أبوة فلان لفلان، هذه حيثيات وضعية. إذن لابد من التركيز أنه عندنا حيثيتين وضعيتين. أما الحيثية الأولى فتارة نبني على تمامية القواعد العامة الدالة على النفوذ، كأوفوا بالعقود، بل لا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن التراضي بين طرفين. إذا تممنا هذه الأدلة العامة، وقد بحثها الشيخ مفصلا في كتاب البيع، إذا تممناها يكون مقتضى القاعدة في أي معاملة هي النفوذ، اعتمادا على أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. وأما إذا لم نتمم هذه الأدلة العامة، ولو لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهات، وإشكالات محلها مفصلة في كتاب البيع، ووصلت النوبة إلى الأصل العملي، فمقتضى الأصل العملي ما يعبر عن بأصالة الفساد في المعاملات. والمراد من أصالة الفساد في المعاملة استصحاب عدم ترتب الآثار. معنى أصالة الفساد استصحاب عدم ترتب الآثار. فعندما جاء هذا الشخص وأجرى عقدا مع هذا القائف بأجرة بثمن، نشك هل أنه قد حصل شنو نقل للثمن ببركة هذا عقد الإجارة، وانتقلت الأجرة من كيس الأول إلى كيس القائف أو لا؟ هل أن الطرف الآخر ملك العمل على القائف أو لم يملك العمل؟ فنشك حينئذ في حصول النقل والانتقال، ومقتضى الاستصحاب ما هو شيخنا؟ استصحاب عدم النقل والانتقال المعبر عنه بأصالة الفساد في المعاملة. واضح إن شاء الله. إذن مقتضى الأصل هو الفساد في المعاملة بلحاظ الأصل العملي، هذا ما تصلنا بالأصل العملي إلا إذا فرغنا عدم تمامية الأصل اللفظي. هذا كله بلحاظ الحيثية الأولى، وهي حيثية المعاوضة. وأما بلحاظ الحيثية الثانية وهي مسألة النسب، فنقول، التفتوا للمطلب، تارة يحصل ظن بهذه بل عن ظن بالنسب اعتمادا على القيافة، وتارة يحصل قطع بذلك. فإذا تارة يحصل الظن وتارة يحصل القطع. فإن كان الذي حصل هو الظن فمقتضى القاعدة العامة أن كل ظن ليس بحجة لا أثر له، فالاعتماد على الظن في ثبوت حكم وضعي كالبنوة والأبوة باطل، لأن الأصل الأول في كل ظن عدم الحج. وإنما المشكلة لو حصل القاضي، لو هذا القائف بتتبع العلامات حصل عنده أو عند من نقل له من أتى حصل له القاف، حصل له القط ببنوة فلان اعتمادا على شنو؟ القيافة. فهل يرتب الأثر على هذا القاطع يا شيخ مالك أو لا يرتب الأثر؟ حصل عند قاطع، شو تسوي هذا عن طريق القيافة؟ لو ظن، نقول أصل في الظن عدم الحجي، زين القاطع وش تقول لي هذا الشخص؟ شو نسويه؟ حصل عند قاطع، أنا قاطع الآن أن هذا ولدي، هذه بنتي، يرتب آثار قطعه أو لا ما يرتب آثار القاطع؟ واضح المطلب إن شاء الله. تشكك ما شككت أنا، فأنا قاطع بعد، شككني ما تقدر تشككني، أنا قاطع. يقول شيخ العظم لا تكلم يا القاطع، القاطع ما يتكلمون إياه، شيخ العظم يقول تكلم يا غيره، هو يسمع من بعيد، ولا هو قاطع شو تتكلم إياه؟
الشارع أبطل السبب المسبب لهذا القاطع.
كيف أبطله؟
أبطل بأنه لا يجب الاعتماد عليه.
هل يصح الرد عن العمل بالقاطع؟
لمن سأله؟
الرد عن العمل بالقاطع ممكن؟
في مجال.
شلون؟ فنقول، التفتوا للمطلب، فنقول هاي مسألة مهمة. لو قطع بالحلم، هو حلمان شاف أن هذا، يقول هذا ولدي أوه بالحلم وقطع، زين رتب آثار على القاطع عن طريق الرؤية لأن القطع حجة. فنقول مر هاي في الأصول، مر عليكم من فضل الأصول، تارة نتكلم نسأل أن القطع بالنسبة إلى النسب هل هو قطع موضوعي أو هو قطع طريقي؟ اتفرع عليكم في الأصول الفرق بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي. فتارة نقول أن القطع هو قطع موضوعي، فيقال أننا إذا راجعنا روايات بل وألسنة الشارع فقد اتخذ طرقا خاصة في ثبوت النسب، كالفراش، كالبينة، كالشياء، فذكر الشارع طرقا خاصة. ويستفاد من هذه الأدلة أن ما هو موضوع، موضوع كله بحث في الموضوع، ما هو موضوع ثبوت النسب طرق خاصة عند الشارع، منها البينة، منها الشياع، منها الفراش. وأما الطرق الأخرى فليست هي موضوع عند الشارع لثبوت أن النسب، فهنا لا أثر للقط لأن القط قد صار موضوعي. فحتى لو حصل عنده قطع فما هو موضوع ثبوت الأثر عند الشارع؟ طرق خاصة وليس منها القاط، بحيث حتى لو قطع لا يترتب الأثر الفعلي. نظير ما ذكر في باب القضاء أن ثبوت الحد مترتب على ثبوت السبب كالزنا كالسرقة بأسبابه الخاصة، فلو حصل له القط بأن فلان سارق هل يثبت الحد؟ لا، لا يثبت الحد، لأنه أخذ في ثبوت الأثر موضوع محدد خاص عند الشارع، هذا يسمى القطع الموضوعي. وهذا بيد الشارع أن يحدد شنو؟ يحدد سعة وضيق دائرة موضوعه، فلا أثر لهذا القاطع. ولكن هذا مبني على أننا نستظهر أن الشارع أخذ طرقا وأسبابا خاصة. وتارة نقول لا، راجعنا الأدلة ما رأينا أن هناك قطع موضوعي، لم يقل الشارع إذا قطعت بالنسب عن طريق الأسباب كذا وكذا فرتب الأثر، أما لو كان عن طريق القيافة والجفر والرمل والحلم لا ترتب، ما موجود هذا كذا دليل. فهنا يأتي بحث في الأصول، هل أن القطع الطريقي يمكن الردع عنه أو لا يمكن الردع عنه؟ وقد ذكر في علم الأصول، وقد تعرض السيد الشهيد في الحلقة الثالثة إلى هذا المطلب، أنه يمكن تصوير الردع عن العمل بالقاض لبيان عدم معذرية القاض. رجعوا في الأصول، كالنهي عن سلوك الطريق لغرض عدم تعذير القاطع لو أخطأ في قطعه، هذا مطلوب مذكور في الأصول. راجعوا، يأتي الشارع ويقول لهذا لا تسلك هذا الطريق، ما هو غرضه من النهي عن السلوك؟ بيان عدم معذرية القطع لو اتفق أنه خلاف الواقع، فينهى عن سلوك الطريق بلحاظ عدم المعذرية. واضح إن شاء الله. وقد ذكر المحقق الإيراني قدس سره أن ظاهر الروايات في باب القيافة كما سيأتي النهي عن سلوك هذا الطريق لغرض بيان عدم معذريته حتى لو حصل عنده القاطع. الشارع يقول لا أيها القاف، لا تنظر إلى العلامات، بحيث لو نظرت إلى العلامات وحصل عندك القاف فقطعك غير معذر. من؟ فلا، ليس أنت معذر. وهذا يسمى بالنهي عن القطع الطريقي لبيان عدم المعذرية، وقد بحث في علم الأصول. إذن مقتضى القاعدة تنقح حينئذ بأنه إن كنا نتكلم عن القاطع، بل إن كنا نتكلم عن القطع الموضوعي، فيمكن للشارع أن يلغي ويحدد دائرة الموضوع. إن كنا نتكلم عن القطع الطريقي فيمكن النهي عن أيضا إذا استظهرنا من الروايات النهي عن سلوك الطريق. والمعروف بين الفقهاء، يعني الناحية الفقهية، لأنه لا يصح التعويل على القيافة في إثبات النسب حتى لو حصل عندك القطع، لأن الشرع أخذ أسباب خاصة في إثبات النسب، ويرون القطع أن القطع موضوعي. وخالف في ذلك السيد الشهيد قدس سره في حاشيته على منهاج الصالحين. شايف الحاشية؟ عند حاشية على منهاج الصالحين للسيد الحكيم، هناك في حاشيته على منهاج الصالحين ذكر أنه إذا حصل القاطع عن طريق العلامات فيترتب الأثر، وكأنه لا يستظهر من الروايات أن الشارع أخذ طرقا خاصة. قال في الجزء الثاني صفحة 11، الجزء الثاني صفحة 11 في حاشيته على المنهاج، قال أما إذا أحرز النسب بوجه قطعي، إذا أحرز النسب بوجه قطعي عن طريق القرائن والعلامات فلا بأس بالتعويل عليه، وكذلك الأنف الطرق العلمية الحديثة، لأنها مسألة مطروحة بس في القيافة، حتى في الجينات، حتى في المسألة لو أحرزنا النسب قطعنا بالنسب، هل نرتب الآثار أو لا نرتب الآثار؟ المسألة مبنية على الذي ذكرنا، قط موضوعي قط طريق الشرع، أخذ طرق خاصة ما أخذ طرق خاصة. هذا تمام الكلام في المطلب الثاني، وهو تأسيس الأصل في المسألة. إذا تنقح من جميع ما ذكرنا أن الأصل في القيافة بلحاظ الحكم التكليفي البراءة، بلحاظ الحكم الوضعي إن كان كلامكم في الحكم الوضعي من جهة التكسب والمعاوضة، فإن تمت الإطلاقات العامة فالأصل هو النفوذ، إن لم تتم فالأصل هو الفساد. أما بلحاظ النسب فتارة ظن وتارة قط، الظن ليس بحجة، القط فيه كلام، قط طريقي قط مو. واضح إن شاء الله المطلب. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. خلنا نقرأ المقدار مصنف نقل بعدين نجي للأدلة. النقطة الثالثة بيان الأدلة يأتي بحثها إن شاء الله. خلنا نقرأ هذا المقدار. قال المسألة السابعة عشر: القيافة حرام. ما معنى القيافة؟ مراد الشيخ الأعظم من القيافة هنا قلنا مراده المعنى الثاني لا المعنى الأول، إلحاق شخص بآخر اعتمادا على الطرق والعلامات. القيافة حرام في الجملة لما سيأتي من التفصيلات. نسبه في الحدائق إلى الأصحاب. الشيخ ما قاعد يستدل الآن، فقط قاعد ينقل، قاعد يوصف المسألة، ترى في إجماع في المسألة، شنو دليل؟ بعدين يأتي الأدلة. وفي الكفاية، لمن الكفاية؟ السب زواري، واضح. لا أعرف خلافا، هذه أضعف، أضعف من السابق. وعن المنتهى أرقى الإجماع، عبارة شنو؟ أرقى من لا أعرف. وإحنا بحثنا في القسم الأول الفرق بين لا أجد خلافا وبين الإجماع، فرق بين التعبيرين. من يذكر الفرق؟ ما هو الفرق بين لا أجد خلافا أو لا خلافة وبين الإجماع؟ شنو الفرق بين التعبيرين؟ لا أجد خلافا يعني يصح أن يقال أن ينظر إلى بعض الفتاوى ولا يجد فيها خلاف، والآخر لم يطلع عليه أو لم يصله كتبه يقول لم أجد خلافا، ما أجد خلافا، مع أنه قد يكون في الواقع هناك مخالف. أما الإجماع لا، بعد سبر الأقوال ونظر فيها ووجد الاتفاق وحصل الاتفاق، الاتفاق بمعنى معين ذكرناه في القسم الأول أيضا. والقائف كما في الصحاح والقاموس والمصباح هو الذي يعرف الآثار، يعني يعرف آثار الإنسان وعلاماته بأن ينظر إلى القدم فيحقق النسب. وعن النهاية ومجمع البحرين زيادة أنه يعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. وعن جامع المقاصد والمسالك كما عن إيضاح النافع والميسير. ميسير لمن؟ نعم. وإيضاح النافع للفاضل القطيفي. وفي جامع المقاصد والمسالك نقلا عن إيضاح النافع والميسية أنها إلحاق، هذا معنى ثاني. أي معنى؟ إلحاق يعني ترتيب الآثار. كان المعنى السابق الذي يعرف الآثار، مجرد يعرف العلامات، هنا لحيثية الإلحاق. إذن هنا بين أنه المعنى الآخر أن القيافة ليست مجرد معرفة الآثار دون الإلحاق، لا بد من حصول الإلحاق لكي يقال هذه قيافة. إلحاق الناس بعضهم ببعض وقيد. هل قلنا ما هو موضوع الحرمة عند الفقهاء؟ الثاني لو الأول؟ ثاني. الآن قال وقيد في الدروس وجامع المقاصد نقلا عن التنقيح كما عن التنقيح. متى تحرم القيافة؟ تحرم القيافة بما إذا ترتب عليها محرم. شو القصد ترتب عليها محرم؟ الإلحاق، هذا قصده. وإلا لو لم يترتب عليها الإلحاق، مجرد النظر في العلامات لتحصيل الاعتقاد الظني أو القطعي، شنو يقولون؟ ليس بحرام. إذا ترتب على هذا النظر إلحاق فلان بفلان في إثبات بنوة أو أخوة أو كذا، يكون هذا هو المحرم. ولهذا قلنا أول الدرس بعض الفقهاء كل القيافة جائزة والقيافة محرمة. قلنا في تعارض؟ لا، مراد الأول أنه مجرد النظر، مراد الثاني الإلحاق. والظاهر أن هذا هو مراد الكل، ما ذكره في الدروس قيدان ليس بيان لمحل خلاف المسألة. الظاهر من الفقهاء بل لأنه إذا لاحظنا أدلتهم الظاهر أن المنظور لهم هو ترتيب الآثار، والظاهر أنه مراد الكل، وإلا فمجرد حصول الاعتقاد العلمي أو الظني بنسب شخص لا دليل على تحريم. وقلنا المحقق الإيراني قال لا، تذكرون قلنا أن المحقق الإيرواني كما أشرنا أنه بحسب البحث العلمي قد يقال نفس النظر حرام كما بينا. قال أن الشيخ لماذا شيخنا الأعظم مجرد حصول الاعتقاد ليس بحرام؟ قال ولذا نهي كما سيأتي في بعض الأخبار عن إتيان القائف والأخذ بقوله. يعني المحرم هو شنو؟ الأخذ بقوله، يعني ترتيب الآثار. ليس المحرم هو إتيان القائف، الأخذ بقوله، واضح؟ فيكون مصب الحرمة هو ترتيب الآثار. هذا تمام الكلام. قلنا في النقطة الثانية، النقطة الثالثة، حيث إنك عرفت يا شيخ مالك إن شاء الله أن الأصل الأولي هو البراءة، فما هو الدليل على تحريم القيافة؟ فمن يدعي الحرمة يحتاج إلى دليل. ذكر المصنف في الكتاب أدلة ثلاثة لإثبات الحرمة. الدليل الأول ما عبر عنه بالمحكي عن الخصال، ونحن ننقل الرواية، نعم، كما هي العادة قلنا للإخوان، من مصادرها لكي نرى سند الرواية وتمامية دلالتها. خب الآن طلعت الرواية، الرواية موجودة في الخصال منقولة في الوسائل أيضا، الآن أنا أخذت بها بس ما أشوفها. الرواية من حيث سندها لا يوجد فيها مشكلة إلا علي بن أبي حمزة البطائني. هذه الرواية التي نقلها الشيخ الصدوق في الخصال لا يوجد فيها من يتوقف فيه إلا علي بن أبي حمزة البطائني، والبحث فيه معروف عندكم. وبناء على من لا يقبل بروايات علي بن أبي حمزة البطائني تكون هذه الرواية من حيث الحجية ساقطة سندان. أما من حيث الدلالة فاستدل بها على تحريم القيافة، حيث ورد فيها التعبير بما أحب أن تأتيهم، ويقول المستدل ظاهر هذا التعبير النهي عن إتيان القائف، وهذا النهي ظاهر في الحرمة. ولكن هناك عدة تأملات في دلالة الرواية، فنقول التفت المطلب في الروايات، هل الرواية ناظرة إلى الحكم التكليفي أو ناظرة إلى الحكم الوضعي؟ وعلى الأول إذا كانت ناظرة للحكم التكليفي عليكم السلام، هل المستفاد منها الحرمة أو غاية ما يستفاد منها الكراهة أو المبغوضية؟ فهنا عدة محتملات في هذه الرواية. التفت البحث الدلالية، لا تقرأ الرواية هكذا تستظهر منها تقول انتهى المطلب، لا. فهنا عدة نقاط في الرواية. النقطة الأولى، وقع الخلاف عند الفقهاء المتلقين لهذه الرواية في أن مفادها هل الإرشاد إلى عدم حجية قول القائف، فقول الشارع ما أحب أن تأتيهم إرشاد إلى أن القائف قوله ليس بحجة، فهذا اللسان لسان شنو؟ إرشادي إلى عدم حجية قوله وعدم التعويل عليه وعدم ترتيب أي الأثر، فيكون غاية ما يستفاد من الرواية الإرشاد إلى حيثية وضعية وهو عدم حجية قول القائف في النسب وترتيب الآثار بس، ولا يستفاد منها الحكم التكليفي حرمة ولا كراهة. أو أن المستفاد منها الحيثية التكليفية، وهو أن هذا العمل الذي يقوم به القائف منهي عنه شرعا، ولهذا لا تأتي لا تذهب إليه، وإلا لو كان عمله جائز لما نهي الشخص عن الذهاب إليه. تفتي المطلب؟ إذن عمله غير منهي عنه. فبناء على الثاني إنه ناظر إليه حيثية جعفر تكليفي، ما هو الظاهر مما لا أحب؟ لا أحب ذلك. بعضهم، فهنا محتملات ثلاث من حيث الحكم التكليفي. محتمل أول أنه غاية ما يستفاد منها المبغوضية والحزازة، لا أحب، والمبغوضية والحزازة أعم من الحرمة والكراهة، ما أحب أن أفعل كذا، ويصح أن يقول لا أحب ولو كان المسألة مكروه مكروهة. إذن ما أحب لا يستفاد منها الحرمان، بل غايته المبغوضية، فلا نستطيع أن نثبت لا الحرمة بعنوانها ولا الكراهة الاصطلاحية مطلق المبغوضية. مسلك آخر يقول صحيح أن الرواية ظاهرة في المبغوضية، ولكن تقرر في علم الأصول بأنه يمكن إثبات الحرمة عن طريق العقل أو الإطلاق كما تقدم عليكم في أصول المضفر وفي الحلقة الثالثة. الفقه مهم، كل أصول الفقه، إذا أنت ما عندك أصول مشكلة في الفقه شيخنا. حيث مر عليكم في بحث الأوامر والنواهي أن الوجوب والحرمة هل هو مدلول وضعي أو هو مستفاد من حكم العقل أو أنه مستفاد من الإطلاق، فذهب جمع من الأعلام أنه ليس مدلولا وضعيا، بل غاية ما يستفاد من الأمر هو الطلب، ومن النهي هو المبغوضية، وأما الحرمة فهي مستفادة من حكم عقلي، إذ العقل يقرر متى ما ثبت أن الشيء مبغوض ولم يقترن بترخيص من الشارع حكم العقل بأنه لا بد أن تترك هذا الفعل عقلا ما لم يقترن الفعل بالترخيص. فنقرر في المقام ما أحب إبراز للمبغوضية المولوية، فمتى ما أبرز المولى مبغوضيته ولم يقترن ذلك بالترخيص حكم العقل بشنو شيخنا شيخ مالك؟ بالحرمة كحكم عقلي. أو نستفيد الحرمة تمسكا بالإطلاق كما ذكر من تذكرها المسلمان المحقق العراقي قدس سره، فراجع ما ذكر في الأصول، أي مطلب يمر علينا في الأصول روح راجع الأصول حتى تحفظ الأصول، وأي مطلب يمر في الرجال راجع الرجال، وأي مطلب في النحو راجع النحو، واضح؟ في الفقه راجع الفقه. على كل حال ما نقول بعد في الفلك، إذا دخلنا في النجوم يصير في الفلك بعدين أبحاث النجوم هذه في الفلك. واضح. مسلك ثالث، إذا ما أحب صح المبغوضية، ولكن نستفيد منها الحرمة ببركة حكم العاق. مسلك ثالث يقول لا، ما أحب هي ظاهرة في الحرمة مباشرة، ما أحب لو كان هذا الفعل إما حلال أو حرام. والمعصوم لا يبغض الحلال، والمعصوم لا يبغض الحلال. هذا سيأتي بحثه في القسم الأول، موجود هذا البحث، رواية موجودة في المقام. لو كان حلالا ما تحقق مبغوضيته، فهذا إما أنه مبغوض، إما أن يترتب عليه الأثر أو لا يترتب عليه أثر، هذا عمل القائف، إما أنه يترتب عليه الأثر أو لا يترتب. في احتمال ثالث، لا، إن ترتب عليه الأثر الشارع حينئذ رخص في العمل فيكون محبوب لتقول ما أحب. إن لم يترتب عليه الأثار فلا معنى حينئذ لعدم حبه إلا أنه حرام، حرام، لأن هذا سنخ عمل ما يتصور في حالة ثالثة، إما يترتب عليه الأثر أو لا يترتب عليه الأثر. فلو ترتب عليه الأثر الشرعي لماذا يقول ما أحب؟ فحينئذ قوله لا أحب يكشف على أن هذا الفعل لا يترتب عليه أي أثر، ويعني هذا أنه حرام، إذ لو كان جائز ولو كان مكروها لماذا لا يترتب عليه الأثار. فبعضهم يستفيد من هذا التعبير في مثل هذه المقامات هو الحر الحرمة. إذن اتضح مما ذكرنا أن لا أحب إما الرواية ناظرة إلى الحكم الوضعي، الإرشاد إلى عدم الحجية بس ما في أحكام تكليفية، وإما ناظر إلى الحكم التكليفي، إما مبغوضية أو حرمة بحكم العقل أو حرمة بحسب الظاهر من الرواية مباشرة حتى لو أنكرنا حكم العاق. أنتم ماذا تستظهرون من أهل العرف لو ضاعت الحسبة؟ شنو تستظهر؟ ما أحب أن تأتيها، حرام شرعا يعني فعل ذاك القبر، أو أنه لا 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 تروح إليه، ليس له أثر. ايش تقولوا ما تستظهرون شيء؟ ميول نفساني، ما يصير ميول نفساني بالفقه. حكم تكليفي لو وضع اصلا ما احب ان تاتيها. المطلب الثاني في الرواية في البحث الدلالي، ذكر المحقق الإيرواني قدس سره بأن الظاهر من هذه الرواية أن نفس إتيان والذهاب وطرق باب القائف هو في حد ذاته حرام، ترتب عليه أثر أو أردت ترتيب الأثر أو ما أردت ترتيب الأثر. ما أحب أن تأتيهم فلها مدلولان يا شيخنا الزاكي، مدلول مطابقي وهو أن وظيفة الشخص اتجاه القائف حرمة الذهاب إليه، هذا مدلول شنو مطابقي، سواء أردت أن ترتب الأثار أو لا تريد أن ترتب الأثار. ما أحب أن تأتيهم نهي عن الإتيان لهم، مثل أنه ينهى عن مجالسة أهل البدع وأهل الباطل بغض تأثرت ببدعتهم أو لم تتأث، نفس المجالسة منهي عنها عند الشارع، نفس الإتيان لهؤلاء حرام شرعا، إذا قلنا حرام أو مكروه على حسب المباني في البحث السابق. والمدلول الالتزامي أن ما يقوم به القائف من عمل مبغوض شرعا، وإلا لو مبغوض لماذا، لو لم يكن مبغوضا لماذا ينهى الشارع عن الإتيان له؟ فإذا هذا اللي تقولون أنتم عمل القائف حرام، هذا مدلول التزامي للرواية، وإلا ما هو المدلول المطابقي؟ نفس إتيانهم حرام سواء أردت ترتيب الأثر أو لا، وليس الحرام فقط هو ترتيب الأثر. ولهذا قلنا أن المحقق الإيراني قال باب البحث العلمي في حرمة نفسي نفس سلوك هذا الطريق بغض النظر عن ترتيب الآثار حرام شر شرعان. ما قال وتأخذ بقولهم، هذا أخذ بقولهم، هذه رواية أخرى هنا، ما أحب أن تأتيهم، نهي عن إتيان نفس القائل. هذا تمام الكلام في هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية، ما عبر عنه وعن مجمع البحرين، من البحرين، مجمع البحرين من البحرين فوق، أن في الحديث لا آخذ بقول قائفين. يأتي البحث إن شاء الله في هذه الرواية. هذه الرواية رواية الشيخ الصدوق، مصدرها مو مجمع البحرين، مجمع البحرين فوق ما يهمنا، نرجع لازمان للرواية، مصدرها، مصدر الرواية قول الشيخ، رواية الفقيه، وموجودة في الوسائل الجزء 17 صفحة 149. يأتي البحث إن شاء الله في هذه الرواية. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.